بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الدرس الماضي في الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها منهجهم وتقوم عليها دعوتهم، ألا وهو أنهم أول ما يدعون إليه التوحيد، لأنه لا تصح عبادة ولا دعوة إلا به. فالتوحيد هو أساس الدعوة، وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الذي كان الأنبياء يبدأون به، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل أصحابه به ويأمرهم أن يبدأون بالتوحيد. ولذلك أهل التوحيد، أعني بهم الدعاة، هم أشرف الدعاة، لأنهم يدعون إلى أعلى الدرجات. ولذلك تقدم أنه من الخطأ البين والزلل الواضح أن يدعي المدعي أن من الحكمة تأخير الدعوة إلى التوحيد، بل من الحكمة أن يقتدي النبي أن يقتدي الداعية بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ مما بدأ به عليه الصلاة والسلام. وذكرت وصف الله للقمان بالحكمة، ثم ذكر دعوته وأنها أول ما بدأت بالتوحيد. فالتوحيد أوجب الواجبات التي يؤمر بها الإنسان، والشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها الإنسان. وذلك كان الأنبياء أخوف ما يخافون من الشرك، وكانت وصيتهم حين مماتهم بالتوحيد. ولذلك ذكر ابن القيم أن كل آية في القرآن هي دالة على التوحيد، متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذا المنوال. ثم تقدم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ونبتت نابتة جديدة في هذه الأزمان المتأخرة، زعمت أن أولى مقامات التوحيد هو التوحيد الرابع، ألا وهو توحيد الحاكمية. وهذه دعوة ليس عليها أثارة من العلم، ولا عليها قول من إمام، إنما هي دعوة سياسية، دعوة سياسية انطوى أصحابها على فتن وقلاقل، فجعلوا أولى الأولويات توحيد الحاكمية زعموا. ولا شك أنه خطأ، وذلك من تأمل القرآن من أوله إلى آخره وجد الرسل بعثوا إلى طوائف شتى ومجتمعات مختلفة في مناهجها ومشاكلها، ولكن دعوتهم اتحدت. لذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد. فالأنبياء اتفقوا على التوحيد والدعوة إليه، وأنه أول ما يبدأ به. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وتقدم أنه يقوم على أصلين اثنين: الأول الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق به، الثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم. ويجمع ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقدم أن هذه الآية هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وتقدم أن باب الأسماء والصفات يدور على ست قواعد عظيمة: الأولى أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، الثانية القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه لصفاته بصفات غيره، الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه فتقدم شرحها، الرابعة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والخامسة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والسادسة الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. يقول ابن أبي العز الطحاوية، يقول: والتعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، وهذا شرح الطحاوية 218. وتقدم معنا كلام ابن تيمية في جماع القول في الصفات، وأن السلف قد أجمعوا على هذا المنهج قاطبة. ثم ذكرت في آخر ما ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل سمى كتابه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فالتوحيد به الحياة، وعلى الإنسان إن أراد أن يقوى عوده في الإيمان أن يركز على هذا الأصل الأصيل. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه، من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. فالأعمال الصالحة ثمار للتوحيد، فمن ركز عليها وترك التوحيد فإنه يبني على غير أساس. قال ابن القيم: وهذا الأساس أمران. الأول يعني من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. ما هو هذا الأساس؟ قال: أمران. الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. قال: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتري البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. فلا بد من التركيز على علم التوحيد. وذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه. ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأملوا هذه الآية تجدوا تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته فأنساه أنفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. فالتوحيد أول المقامات وأولى المقامات التي يبدأ بها، ولا يصح مقام إلا به. ولذلك يعاد ويكرر: ويحرص على غرسه في القلوب منذ نشأتها. وتأملوا، قال ابن عباس في الحديث المعروف عند الجميع: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وهو رواه الترمذي رحمه الله. احفظ الله يحفظك، وهو غلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام. احفظ الله بحفظ أوامره وامتثالها والعمل بها وترك نواهيه. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. لو أن الأمة طبقت هذا الحديث كيف سيكون حالها؟ فهذا الحديث غاية في العظمة، ويغفل عنه كثير من الدعاة ومن المربين. يعلم الأطفال منذ صغرهم على أمور لا تزيد من إيمانهم ولا تقوي إسلامهم، إنما يحفظون بعض الأناشيد ونحوها أو بعض الصور من القرآن، وليس على طريقة العلماء، إنما فقط ساعة قرآن وساعة لعب وساعة كذا، ثم تمضي السنين والشاب لم يتعلم شيئا، ولم يقوى عوده، ولم يعتدل سلوكه. لأن علم الشريعة إذا خالط القلب أثر على الجوارح. فلما نجد عدم التأثير دليل على أن الأمر فيه شيء. لذلك كان ابن الجوزي يقول، ابن الجوزي في صيد الخاطر: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه، فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ولذلك قال ابن الجوزي عن هذا الحديث، قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فوى أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. يقول: تأملت هذا الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقى شيء من أمر التوحيد. قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. والتوحيد تحقيقه ليس بالأمر الهين، ولذلك يخطئ من يظن أن التوحيد هو أن لا تتوجه للمقبورين وأن لا تعلق التمائم والحروس فحسب، ولا شك أن هذا من الجهل. يعني بعض الناس يحضر درسين في التوحيد، درسين في التوحيد، ثلاثة في التوحيد، يقول خلاص التوحيد فهمناه، درسنا التوحيد. هذا خطأ. الإنسان كلما فرغ من كتاب يقرأ كتاب آخر، وعني بها كتب التوحيد المؤصبة، كتب الأئمة من أئمة السلف، باستمرار يقرأ فيها. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كشف الشبهات في فوائد قصة قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. قال، وانتبهوا لما قال: القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك. القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرص ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد الآية هذه القصة أن معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، هذا معناه أن الذي يقول هذا الأمر هو جاهل، ومن جهله لبس عليه الشيطان. قال أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فالتوحيد عظيم. لذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن في رواية مسلم: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. فإذا عرفوا الله، بل تأملوا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا نكرة في سياق النفي، فتعم كل الشرك. فقال في فتح المزيد في الأول صفحة 150: قال شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. يقول: شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلام من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم. بل انظروا إلى حديث البطاقة في صحيح الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني ينادى فلان ابن فلان ويؤتى به على رؤوس الخلائق، الناس كلهم ينظرون له، فينشر له 99 سجلا، 99 سجل، كل سجل مد البصر، هذه سجلات ذنوب وخطايا، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل له: عبدي أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول العبد: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن القيم: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. هذا في المدارج في الأول صفحة 331. قال: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. فالتوحيد درجات، فلو أتى الإنسان ربه بكامل التوحيد فالله سيبدل سيئاته إلى حسنات مهما كثرت، ولكن الشأن في تحقيق التوحيد وكماله. ولذلك جاء في الحديث القدسي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: من علم أني، يعني قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ولذلك سبب وقوع الناس المعاصي مرورهم بحالة ضعف بالتوحيد ونقص من ذلك في القلب. أما لو كان الإنسان مستحضرا خوف الله في لحظة وقوع الذنب ما وقع في الذنب. ذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالناس إنما يؤتون من قلة توحيدهم. لذلك قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ في أي سورة؟ نوح. قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته. فمن عرف الله أحبه ووقف عند أمره ونهيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أن يصفه، عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، يعني رجلاه غطت في الأرض السفلى السابعة، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يعني الطير يطير 700 سنة حتى يصل من عاتقه إلى شحمة أذنه. وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل له ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فلو عرف الإنسان عظمة ربه ما حلف به كاذبا، ولو استحضر عظمة ربه ما عصاه. فسبب الوقوع في المعاصي والكفر والشرك عدم تقدير الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وتأملوا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر عظمته، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأي سورة؟ زمر. اربطوا أول آية بآخرها، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يشركون، يعطيكم أن سبب الشرك ما هو؟ عدم تقدير الله عز وجل وعدم معرفة قدره وعظمته. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا حياة للقلوب إلا بالتوحيد، ولا تبدأ دعوة إلا بالتوحيد. ولذلك يخطئ كل الخطأ من يزعم أن التركيز على التوحيد ومعرفة الله ومعرفة تفاصيله يقسي القلب. هل يزعمه كثير من الناس أن التوحيد هذا يقسي القلب، قلوب قاسية. هؤلاء وهؤلاء ما فهموا التوحيد، وهم قطاع طريق مخالفون لدعوة الرسل. ولم تتشبع قلوبهم بمعرفة ربهم، ولم يذوقوا حلاوة التوحيد. ولذلك أعلم الناس بالتوحيد أي طائفة؟ أهل السنة والجماعة. ولذلك هم أثبت الناس وأكثر الناس يقينا وإيمانا. لكان بعض المتكلمين لما تاب قال وها أنا أموت على عقيدة نساء نيسابور أو عجائز نيسابور، وكان يتمنون أن يرجعوا إلى عقيدة العوام، عوام أهل السنة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 449، يقول والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة، والمقصود أن ما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين. فهل السنة أكثر أشرح الناس صدورا وأوثقهم يقينا، ولذلك أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أما أهل السنة ثابتون. قال والمقصود أن عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين. فالتوحيد به بدأت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبه ختمت. وكان آخر ما قال كان يغطي وجهه بطرف خميصة، فإذا اغتم بها كشفها وهو في سكرات الموت، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يكرر ذلك في سكرات الموت. فبدأت دعوته بالتوحيد وانتهت بالتوحيد. ومن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته ومواقفه وجدها تدور كلها على هذا الأصل الأصيل، ألا وهو توحيد رب العالمين. والتوحيد الكلام فيه طويل، وأنتم خدتم دروس يعني طيبة في هذا الباب، ولكن من باب التذكير والتأصيل أن أهل السنة يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. وذكرتكم من قبل حديث الأعرابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس يصدرون عنه ولم يعرفه، فسأل من هو، فقال رسول الله، فبدأه بقول وعليك السلام، أراد تعظيمه كما كان في الجاهلية يعظمون كبارهم وأمواتهم، فقال عليك السلام يا رسول الله، ثم سأله يعني أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. أول ما بدأ معه بالتوحيد، ثم ذكر مسك اللسان، ثم ذكر له ما يعوضه الأجر الكثير وهو طلاقة الوجه مع المسلمين، ثم قال له إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وبعض الناس يظن أن التكلم في الإسبال ونحوه هذا من الأمور التي لا تنبغي، لأن هذه من القشور وليست من الأصول، فعلى الإنسان يركز على الأصول. فلا شك أنه خطأ، وذلك من أصول أهل السنة وقواعدهم، وهو الأصل السابع، أنهم يعظمون جميع أمور الدين. من أصول أهل السنة أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما من زعم أن في الإسلام قشور ونحوها، وأن هؤلاء علماء المراحيض وعلماء الحيض والنفاس ونحوهم، هؤلاء ما فهموا ولا علموا، إنما هم أصحاب هوى وتحزب مقيت. فمن أصول أهل السنة وقواعدهم أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما في تفريق، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه البقرة آية 208. قال ابن كثير يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقال مجاهد أيعملوا بجميع الأعمال من وجوه البر. وذلك أن أهل السنة يعتقدون ويؤمنون بقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الله، كل أحكام الدين كلها من الله، فاتباعها هداية. قال الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل ما جاء به الرسول هو من الله. قال الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكل ما دعا إليه الرسول هو بإذن الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 15 صفحة 161 قال ودعوته إلى الله هي بإذنه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله، ودعوته إلى الله هي بإذنه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله. ولذلك المسلم عليه أن يأخذ كل الدين. أضرب لكم مثال: تشريط الصفوف في الصلاة يتساهل فيها كثير من الناس، وإذا قام الخطيب خطب خطبة مثلا عن هذا الأمر أو تكلم في درس عن هذا الأمر، قال هذا الرجل يتكلم في القشور ويترك الأصول. ننظر السنة كيف حكمت في هذا الأمر. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتأملوا إلى ما يؤدي إليه ترك مثل هذه السنة من الاختلاف: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فسنة يترتب عليها، يعني على تركها، المخالفة والاختلاف والتفرق، حري بالمسلم أن يهتم بها أو يهمشها؟ أن يهتم بها. وهذه بعض الناس يظنها من القرشور التي لا تنبغي، أمور قد يظنها الإنسان صغيرة وهي عند الله كبيرة. لذلك في الصحيح، الحديث الصحيح من حديث عائشة عند الإمام أحمد بن ناجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. تأملوا كيف حسدتنا اليهود على السلام وعلى التأمين، بالرغم أنهما في نظر البعض أمور يسيرة صغيرة. ولذلك لما قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، آداب قضاء الحاجة، أمور تتعلق بقضاء الحاجة، قال: أجل، ولم ينكر عليه هذا السؤال. والحديث رواه مسلم. فمن أصول أهل السنة وقواعدهم أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم، ولكنهم يبدأون بالأهم فالأهم. أول ما يبدأون به الدعوة إلى التوحيد، ثم يراعون المصالح والمفاسد، ويراعون أحوال الناس. وسيأتينا إن شاء الله، إذا ما نسيت أذكر لكم قاعدة، وهي أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. هذا ضابط ينبغي أن يفهم ويعرف، وقد دلت عليه الأصول الشرعية والأدلة المرضية، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا الأصل. فالأصل السابع أنهم يعظمون جميع أمور الدين، لا فرق بين أحكام الحيض والنفاس وبين أحكام الصلاة والزكاة، الكل من الدين، فالكل يركزون عليه ويعلمونه الناس، لأن تعلم هذه الأمور مما يقرب إلى الله عز وجل. والناس كلما اقتربوا إلى ربهم حماهم وحفظهم: احفظ الله يحفظك. الأصل الثامن من أصول أهل السنة ومنهجهم أنهم لا يعارضون النصوص، لا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بقول الرجال مثلهم ونحو ذلك. فعندهم إذا صح الخبر ليس معه لأحد كلام. وذلك قال ابن خزيمة: يا أبا محمد، إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره. وقال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تقول كيف ولا تقول لما. قال الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا في الشورى. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ففي سورة هود. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتقدمت هذه الآية، أي سورة النساء. لذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. رواه أبو داود. لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل وأراء الناس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ للذي يحتاج إلى تنظيف ومسح الذي يلامس الأرض. ولكن الدين ليس بالرأي، لم يوضع على عقول الرجال. قال قوام السنة الإصفهاني في الحجة صفحة 320 في الأول، قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين أهل وبين المبتدعة فاعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. وعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. وقال في المجلد الثاني صفحة 221-322 قال: وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا. وما لم نعقله استسلاما وتسليما. قال: وهذا معنى قول القائل من أهل السنة أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. وقال ابن تيمية في المنهاج الثامن صفحة 419 معذرة 411 من هذه السنة في الثامن صفحة 411 قال: الأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم، الأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء، يعني تقديم نصوص الرسل على الآراء وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النفس والشرع من الصلاح والخير، فمن نور الله قلبه فرأى ما في النفس والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه. قال: فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذا قاله في الحديبية. قال ابن تيمية: تبين أنه رسول الله يفعل ما أمره به مرسله، لا يفعل من تلقاء نفسه، وأخبر أنه يطيعه ولا يعصيه كما يفعل المتبع لرأيه وهواه. وقال ابن القيم: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، لأن بعض الناس يأتي يتكلم الساعة والساعتين والثلاث والأربع لا يذكر لا آية ولا حديث، إنما يذكر قال المستشرق الفلاني، قال الباحث البريطاني، وقال المستشرق الألماني، ويذكر أسماءهم ويستشهد بأقوالهم. وهذا قد ينطبق عليه ما جاء عن عمر أنه انتقى صحيفة من التوراة فيها كلمات حكمة، فجاء فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصديق فجثى على ركبتيه فقال: ثقلتك أمك يا ابن الخطاب، أما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما نظر قال: رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فنحن في غنية. فكتابنا مهيمن لما بين يديه من الكتاب ومصدق عليه، هو جامع شامل. قال ابن القيم: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. قال: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي طريق، بل فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. هذا في المدارج في الثالث صفحة 334، هو كلام نفيس، ولا تخرج أقوال الناس عن هذه الأمور. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي من طريق من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. وقال في النونية: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص من أجل قول فلان. وقال آخر: أهل الكلام، قال ابن القيم: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص من أجل قول فلان. فذلك يقول الشافعي كما حكاه عنه الإمام ابن القيم في كتابه الروح في آخره، قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها أو أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمن استبانت له سنة عن رسول الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال آخر: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا، أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل. ولو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 118-119 يقول: كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يعني يقدمون هواهم. قال ثم قال رحمه الله ابن تيمية: أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال: فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. قال: هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأمر ليس بالهين، ولذلك أوجه معارضة الخلق للنصوص كثيرة جدا. من ذلك الابتداع، فالابتداع ينشأ عن معارضة النصوص وعدم قبولها وقبول قول الغير. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا في الشورى آية 21، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد التحذير من البدع، والكلام في البدع طويل كثير يحتاج إلى تأصيل، لكن يعني ليس هذا مجاله. وذلك كان يحذر البدع ولم تقع البدع بعد. ومن أوجه التي تعارض بها النصوص الموازنة بين المصلحة والشرع، فكثير من الناس يرد النصوص الثابتة بحجة الموازنة والمصلحة، يعني بين المصلحة والشرع. والله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا تظن أن المصلحة فيما تراه، وإن كنت تراها عليك أن تستسلم. وذلك في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: جاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، يعني نوع من أنواع المزارعة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالإنسان لا يعارض النصوص بحجة الموازنة بين المصلحة والشرع. وأيضا من أوجه معارضة النصوص أن تعارض بالرأي، وهذا ما يسمى بالقياس الفاسد، وهي الأقيسة التي تقابل النص. ولذلك قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا من الأوجه أن الإنسان يعارض النص بعاطفته، كما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه حين عارض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكما حصل من علي رضي الله عنه حين عارض النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يمحو رسول الله. وابن تيمية ذكر هذا الأمر، وذكر الاعتذار عن الصحابة الذين خالفوه، وذكر موقف أبي بكر، وأنه أجاب بنفسه ما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنهما لم يلتقيان. وذكر فوائد كثيرة عن سيرة هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذا قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فالعواطف لا تحكم في النصوص. وأيضا من أوجه المعارضة التعصب، إما للأجناس أو المذاهب أو للجماعات أو للأحزاب أو للرجال. فالتعصب للأجناس يدل على ذمه والتحذير منه ما ثبت في الصحيحين. حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. قال: دعوها فإنها منتنة. والحديث متفق على صحته. وهذه التسمية تسمية شرعية، ولكن لما حدث إلى عصبية قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. وأما التعصب للمذاهب فقد حصل في الأمة وفرقها أشد تفرق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وأما التعصب للجماعات والأحزاب فهذا ما أكثره في زماننا. وهو يصدق عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي، وقد بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس أمرني الله بهن. يعني انتهى الوقت. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وإن صام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ومن أبرز هنا فوائد نذكرها لكم من كتاب النبذ على شرح السنة البربهاري. من أبرز سمات التعصب للجماعات والأحزاب سمتان، وانتبهوا لهما. تقدم من قبل أن السني هو الذي إذا ذكر عنده الأهواء لن يتعصب لشيء منها. فمن أبرز سمات التعصب للجماعات، وما قلت لكم من قول في التوحيد، أنك إن أردت أن تعرف الدعوة ومدى اتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام، انظر في أمرين اثنين: مدى اهتمامها لأمر التوحيد، ومدى اهتمامها للعلم الشرعي. فإذا كانت الجماعة مهتمة بأمر التوحيد، مهتمة بأمر الشريعة، فهي على خير، وإلا فاغسلوا أيديكم منها. من أبرز سمات التعصب للجماعات والأحزاب سمتان: الأولى رد الحق الذي يأتي به من غير الجماعة التي ينتمي إليها، وهذا عين ما وقع فيه اليهود، حيث قال الله عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا موجود، يقول: إذا جاءكم أحد من جماعة فلانية أو آخرين يدعونكم، قولوا لهم: إن شاء الله إن شاء الله، أدخلوا الكلام من هذه الأذن واخرجوه من الأخرى، وقل لهم: إن شاء الله، واسكتوا لا تجادلوهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في القدر جواب شفاء العليل، ذكر الجهمية والمعتزلة ونحوهم، قال: إلا أن يكون حقا عند هؤلاء فإنا به قائلون وإليه صائرون. فأهل السنة لا يتعصبون للرجال ولا للأراء، إنما يتعصبون الحق، والحق من أي أحد جاءهم يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين. ثم ذكر فيه رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب. حذاري حذاري من أمرين، وذكر رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب. ومصداقه قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، على في الأنعام 110. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يعني أن الرد وعدم الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول يترتب عليه أن يحول الله بين القلب ومعرفة الحق، فلا يستطيع الوصول إليه والانتفاع به. والسمة الثانية، وسأختم الدرس الآن، تشبيه بعضهم بعضا. يعني من أبرز سمات التعصب للجماعات الموجودة أول أمر أن لا يقبلوا الحق إلا ممن كان على شاكلته ومن جماعتهم، أما لو كان ليس من جماعته لو كان عالما لا يقبلون منه. السنة الثانية أن يصفي بعضهم بعضا، وهذا أيضا من سنن اليهود والنصارى، حيث قال الله عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا. فالتعصب للأحزاب والجماعات لا شك أنه بدعة محرمة، وذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما التعصب للرجال أيضا ممقوت، وهو من أسباب رد النصوص، فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا قال لابن عباس: أنت على ملة معاوية أو ملة علي؟ فقال: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ثبت أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عروة؟ قال: فأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، يعني عشر ذي الحجة، وليست فيهن عمرة. فقال ابن عباس: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتجيبونني بأبي بكر وعمر، وذلك في بعض الآثار: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فلا يتعصب للرجال، إنما التعصب يكون للحق، والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. هذا ما يتعلق بهذا الأمر وهذا الأصل الأصيل، وهو أن أهل السنة لا يعارضون النصوص لا بأذواقهم ولا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأقوال الرجال من جماعتهم ومن من كان على شاكلتهم، إنما يعظمون النصوص ولا يعارضونها بشيء، إنما قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.